صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لاقي يوم الدين. اللهم أخرجني من ضمر، اللهم افتح لنا باب رحمتك. في المسألة لو وطأ زوجته في فلو وطأ زوجته بعد انقضاء مدة التربص، قولان. القول الأول بعدم وجوب الكفارة لأصل البراءة، قد يقال إطلاقات أدلة اليمين توجب الكفارة، والإطلاقات دليل لفظي وأصل البراءة دليل عملي، أصل عملي، والأمارة مقدمة على الأصول العملية. الأصول العملية تجي آخر درج آخر سلم الاستنباطات. وبينا الكلام. القول الثاني هو أنه يجب الكفارة، استدل عليه أولا بالإجماع، وقلنا أنه مدركي كما سنرى، وثانيا أنه نقله الشيخ طوسي رحمه الله. والشيخ طوسي رحمه الله عندما ينقل إجماعا كل ما نستفيد منه أنه اتفاق أهل العصر يوم أحد بس، أما يصير إجماع عنا لا. يعني قلنا إذا ذكر إجماع المنقول كل المنقولات كل إجماعات المنقولة إنما يثبت فيها خصوص ما سبب الإجماع أو حدس المعصوم في خصوصي لهذا عند هذا العالم بس. نقل رحمه الله وفي ثلاث أشخاص أحد الأساطين كان يقول في ثلاث أشخاص إذا قالوا صار إجماع صار يحكشف عن رأي المعصوم، لهن الشيخ الأنصاري، سيد محمد تقي الشيرازي الكبير، والسيد محمد حسن الشيرازي رحمه الله. الهودي الثلاثة عنده أحد الأساطين إذا قالوا بمسألة فهذا يكشف عن رأي المعصوم عنده، هذا عنده هو، وهذا حس شخصي لا قيمة له عندنا أبدا. هو عنده هيك إنه هذا تمام. فلو فرضنا أنا أحد نقل أن هؤلاء الثلاثة قالوا بحكم معين بفتوى معينة إنما يثبت فيها خصوص قول هؤلاء الثلاثة بس، أما أن يكشف عن رأي المعصوم لا دليل على ذلك. طيب، من الأدلة على وجوب الكفارة الأخبار، وأهم شيء هو هذا الدليل، نذكر منها في الوسائل الجزء 15 الباب 12 من أبواب الإذاعة الحديث الثالث، محمد بن حسن بإسناده عن حسين بن سعيد ثقة شيء، عن القاسم، عن أبان، الظاهر أنه أبان بن عثمان لأنه في رواية نفس الرواية ينقلها في الفقيه يقول عن أبان بن عثمان نفس الرواية، أبان بن عثمان ثقة الجليل أيضا، عن منصور بن حازم أيضا ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت 4 أشهر، يعني تربص 4 أشهر مرة، بعد 4 أشهر قال يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها، يعني الكفارة واجبة، نص واضح صريح ما في إشكال، يجب التكفير، كفر عن يمينه، وطبعا كفر جملة خبرية ظاهرة في الوجوب. فمن حيث السند في مشكلة. أما أول شيء شوفوا محمد بن حسن بإسنادي عن حسين بن سعيد، سند الطوسي إلى ابن سعيد
هو التالي.
نعم،
حسين بن سعيد الأهوازي
رجل من الأجلاء، هو أخوه كبار الأجلاء.
الطريق إليه
الطريق إليه كما حققناه في إن شاء الله ممكن نطبعه في وجيز الشيخ طوسي رحمه الله، يعني في الوجيز النافع، يعني هلا احنا طبعنا الوجيز النافع كله، طبعنا من شيخ الصدوق معه طبعة جديدة، راح نحط قواعد الأصولية، ومشيخة الصدوق أيضا مشيخة الطوسي يعني بنفس الكتاب إن شاء الله عز وجل، فمعتبرا معتبرا عندنا ما في إشكال من ناحية سند الطوسي لحسين بن سعيد. بس المشكلة وين بالقاسم؟ بيقول هو محمد حسن، محمد بن حسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن القاسم. هاي القاسم من وين؟ فالقاسم مشترك بين الثقة وغيره. كلمة القاسم
إيش يعني قاسم؟
ورد بهذا الاسم اللي أنا استطلع يعني طرقت لهم سبعة لقيت في الأجل. إذا كان قاسم بن عروة فهو عندنا ثقة، عند الآخرين كثير من الآخرين لا ضعيف، لكن القاسم بن عروة أنا أوثقه باعتبار رواية ابن أبي عمير وصفوان، لا ابن عمير والبيزنطي عنه. وأنا حاجة قاعد إذا روى عنه البيزنطي فهو حجة، فهو ثقة. وكذا أيضا بعض الأجلاء مؤيد للتوثيق، رواية بعض الأجلاء وحدها لا تكفي إلا إذا أيد يبقى مؤيد، إلا إذا أدب مؤنان شخص مثل المحدث الحر النوري رحمه الله، كان رواية بعض الأجلاء خلاص صار ثقة. وإن ضعفه آخرون كالكاظم رحمه الله وسيد خوي رحمه الله، وهذا يروي عنه الحسين بن سعيد، قاسم بن عروة يروي عنه الحسين بن سعيد، يعني فينا نميزه عن غيره برواية من يروي عنه. قاسم محمد في اثنين، في جوهري وفي غير الجوهري. فالجوهري وثقه ابن داود، ولا ندري من شأ توثيقه يعني ليش وثقوا مش عارف، ما بيقول ليش. ابن داود متأخر، وتوثيق المتأخرين عندنا صعب الأخذ به، صعب. ليش؟ لأن قاعدة يعني إذا دار توثيق النجاشي نعمل به، توثيق الطوسي نعمل به، كشي نعمل به، ابن قولوية نعمل به، مفيد نعمل به. ليش؟ لأنه قريب، فأشك أنه عن حس أو عن حس. أما البعيد فنستبعد جدا أن يكون على حس. نعم مع الشك فنعمل به أيضا، أولا من باب الشك العمل العام شبه المصداقية كما ذكرنا سابقا، أو من باب أن العقلاء يعملون أنه حسي وليس حسيا كما ذهب السيد خوي رحمه الله يقول بذلك.
ممكن لعله اطلع على قرينة تدل على وثقة
غرائك. إذا لعله سقط هو لعله مجرد نقول لعله يعني يدور الأمر بين الحس والحس، بعدنا لازل دوران وخبر الأخ واحد عن حدس ساقط عن الحجية، ما له قيمة، القيمة هو في الحس. نعم قال سيد خوي بيطلع من الإشكال، مش بس سيد كتار شيخ شيخ عن سيد غيره ناشت يعني صار كلمة إنه إذا دار الأمر عقلائيا بين الحس والحس يحمل الحس كما صار كفاية رحمه الله، صار كفاية هيك. لكن ما بعرف قديش عقلائي، ممكن عقلائيا هيك ما بعرف، لكن احنا طالعين منه انه اذا في جواز التمسك بالعام شبه المصداقية مستحيل، ما في مشكلة. في الوسائط الحر العامل رحمه الله ان ابن داود ان الجوهري اثنان، واحدهما يروي عنه صفوان بن ابي عمير، احدهما بس اينه هذا منهم اولى. وهكذا مع الاشتراك بين الثقة، لكن إذا اشترك بين الثقة وغيره لا أستطيع أن أعمل بذلك، وحيث لا تمييز فلا بد من التوقف. إلا أن بعضهم كصاحب الجواهر رحمه الله اعتبر الرواية لانجبارها بالمشهور، والإشكال في ذلك يعني صاحب الوسائل وصاحب الجواهر رحمه الله قال هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن القاسم مش واضح مين، لكن منجبر بعمل مشهور، بل نقل الإجماع على ذلك مش هيك. لكن نحن قلنا أن الشهرة ليست دليلا، أول شيء لا الصغرى ثابتة ولا الكبرى صحيحة، خصوصا فالإشكال في الصغرى والكبرى. إشكال في ذلك لعدم ثبوت ذلك خصوصا مع نقل الشيخ الإجماع عليه، يعني كيف بده يكون شهرة والشيخ يقول إجماعا لا تجب الكفارة؟ إجماعا يعني في شهرة واسعة على ليلة، أو في زمن عصر واحد كلهم قالوا بعدم وجوب الكفارة. فوين صارت الشهرة؟ يعني في الصغرى في مشكلة، في الكبرى أيضا المشهور ليس دليلا وليس حجة. نعم، هذه الرواية رواها الصدوق بإسنادي عن أبان بن عثمان، صدوق في ملاهر الفقيه يرويها عن أبان بن عثمان كما ذكر في الوسائل. إذا بتراجع الوسائل موجود، حيث قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناد، بعد ما ذكر الرواية عن طوسي ثم قال ورواه الصدوق بإسنادي عن أبان بن عثمان مثله. سند الصدوق إلى أبان بن عثمان صحيح، فبتطلع بالنتيجة صدوق عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم، صارت الرواية معتبرة. يعني بطريق آخر تممنا سند الرواية وصحة الرواية. قال سند الصدوق إلى أبان بن عثمان صحيح، وهو التالي: سند الصدوق إلى أبان بن عثمان وهو التالي، هو رواه يعني عن محمد حسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد عبد الجبار، كلهم عن أبي، عن محمد أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان الأحمر. فالرواية معتبرة من حيث السند. كذلك رواه العياشي في تفسيري عن منصور بن حازم. عياشي تفسير جليل جدا، هو الرجل أيضا من الأجلاء الكبار، أنفق ثروته في سبيل العلم وتحصيل علم للناس جزاه الله خيرا. تروي هالي كانت عنده مرة، عملت هيك حساب شوية طلع حوالي إما 90 مليون دولار، يعني إذا بنعمل قيمة الشرائية اللي أنفقها، أو 900 مليون تقريبا، كم مليار ذلك، بس أنفقها في العلم، جعل بيته منتهى للعلماء والمفكرين والطلاب والباحثين والآخرين، وينفق عليهم هو جزاه الله خيرا. تفسيره مهم جدا، رجل جليل تقي صالح ورع عالم جليل، لكنه مشكلة وين بالتفسير؟ حذف الأسناد، يعني خسرنا ثروي حقيقة. تفسير العياشي في تفسيره أيضا ذكره عن منصور الحازم، لا نستطيع أن نقول أن الرواية صحيحة باعتبار أن يرويها العياشي مرسلة عن منصور، لكن الأسناد الأخرى من نتيجة والمختار إذا وطأها بحسب الرواية، إذا وطأها بعد انتهاء مدة التربص عليه الكفارة حتى لو انتهت مدة التربص. هذا نكون الحمد لله في العالمين.